Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
محمد شكري، الشحرور، مجنون الورد، صداقة امتدت حتى رحيله. تعرفت على محمد شكري لأول مرة في الرباط عن طريق الصديق الراحل عبد القادر شبيه، رئيس القسم الثقافي في جريدة الميثاق الوطني، التي التحقت بها كما أشرت إلى ذلك في حلقات سابقة في نهاية سبعينات القرن الماضي، وكنت لازلت طالبا في العلوم السياسية بسلك الدراسات العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط. هكذا بدأ المشوار في عالم الصحافة بموازاة مع مراسلاتي لصحف تونسية قبل الانتقال إلى طنجة للالتحاق بميديا في العام 1981، سنة بعد انطلاق الإذاعة، وذلك بإعاز من عبد القادر الشبيه الذي التحق قبلي بأشهر قليلة وسبقنا قبل ذلك إلى الإذاعة حسن الراشدي. كنا ثلاثة معا في الميثاق الوطني، حسن الراشدي في القسم الوطني، عبد القادر شبيه رئيس القسم الثقافي، وأنا رئيس القسم الدولي، وكنت أكتب أيضا في القسم الثقافي. كان اللقاء الأول مع شكري مثيرا بكل المعاني. اسمه بدأ يبرز خارج الوطن، وعندما انتقلت إلى طنجة بدأت مع شكري صداقة وقصة حياة يومية في كل تجلياتها، وأصبح جزءا من العائلة التي بدأت تتشكل، فقد كان عراب لبران ابني الأكبر. بدأ محمد شكري رحلته في عالم الكتابة سنة 1966، نشر قصته الأولى العنف على الشاطئ في مجلة الآداب اللبنانية الشهيرة. قرأت هذه القصة لاحقا وانضم لاتحاد كتاب المغرب في فبراير 1973، وتوقف عن الكتابة مدة طويلة. وقد بدأت علاقته بالأدب والكتابة بتأثير من الكتاب الأجانب الكثيرين الذين اختاروا مدينة طنجة مستقرا لهم في تلك الفترة التاريخية، ومنهم بول بولز وتينيسي ويليامز وجون جينيه الذي عرفني به شكري والتقينا مرارا معا. ويمكن القول أن بول بولز الكاتب الأمريكي الشهير لعب دورا كبيرا في شهرة اسم شكري على المستوى العالمي، لأنه أول من كتب سيرته الذاتية الخبز الحافي باللغة الإنجليزية. فالنسخة العربية من كتابه الشهير الذي يصفه شكري الرواية الملعونة لم تصدر سوى في العام 1982. كنا في طنجة، وقبل ذلك ظهرت في باريس عام 1981 الترجمة الفرنسية التي قام بها الكاتب الطاهر بن جلون. ولد محمد شكري في 15 يوليو 1935 في قرية أيتشيغر، وعاش طفولة صعبة وقاسية في قريته، وانتقل مع عائلته إلى مدينة طنجة سنة 1948 في عز الحرب العالمية الثانية، هربا من سنوات عجاف ضربت الريف، القحط والحرب والمجاعة، ولم يكن يتكلم العربية، لغته الأم كانت تريفي. عمل شكري صبي مقهى وهو دون العاشرة، وحمالا، وباع جرائد، وماسح أحذية، ثم اشتغل بعد ذلك بائعا للسجائر المهربة، وانتقلت أسرته إلى تطوان، لكنه سرعان ما عاد وحده إلى طنجة التي تتملكه في رحيله بكل أشيائها، وتوقف فترة في مدينة وهران الجزائرية. لم يتعلم شكري القراءة والكتابة إلا وهو في سن 20. عرفني على كل تفاصيل هذه الحياة، والتحق بالمدرسة عام 1955، ودخل بعد ذلك مدرسة المعلمين في العرائش، وتخرج منها معلما، والتحق بسلك التعليم، ثم انتقل من القسم إلى الإدارة في إعدادية ابن بطوطة حتى حصوله على التقاعد النسبي ليتفرغ تماما للكتابة. في تلك الجلسات الخاصة التي كانت تجمعنا يوميا كان يردد أناشيد جميلة كان يلقنها لتلاميذه، أذكر من بينها نشيد أيام الأسبوع. لم يتزوج محمد شكري طوال حياته، وكان يقول لكي أصبح أبا علي أن أتزوج، لقد عزفت عن الزواج لأني أخشى أن أمارس على من ألد نفس التسلط والقهر اللذين مورس علي، لهذا أخشى أن يكون لي مولود فأنا لا أثق في نفسي. لكن لي أبناء، الآن في إشارة إلى أبناء الذين ارتبط بهم بشكل خاص وعاش لحظات ولادتهم ونموهم ودخولهم المدرسة، وكانوا يأتون عنده كل يوم في مقاه المفضل بعد خروجهم من مدرسة الأمانة. فقد عاش شكري حياة قاسية في عائلة تتألف من الأب المتسلط والأم المغلوبة على أمرها والأخ الذي يتوفى من الضرب في مرحلة لاحقة، وهو ما رواه في سيرته الذاتية. وقال الناقد والكاتب محمد براد الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب المغرب: كان من الممكن أن يبقى شكري رقما مجهولا وسط ملايين الشباب المغربي الذين فرض عليهم أن يعبروا الحياة وهم على الهامش، لكن وعيه الذي جعله يتعلم القراءة والكتابة أتاح ولادة صوت يتكلم باسمه وباسم الآلاف من الشباب المغربي الذين فقدوا صوتهم جراء الفقر والأمية. لقد هاجر هجرته الفردية الخاصة بعد الهجرة الأولى من القرية، وهي هجرة ليست من أجل رغيف الخبز وإنما من أجل تعلم الحرف في العرائش وإشباع جوعه المعرفي بالتعلم والقراءة والكتابة دون أن يمنعه تقدمه النسبي في العمر من ذلك. لقد عرفني محمد شكري على مدينة طنجة بكل دروبها وعوالمها وخفاياها التي جلت فيها معه، ورافقنا أدباء وفنانون عداك الأستاذ الكبير محمد برادة والكاتب الشاعر بالفرنسية محمد خير الدين والمبدع محمد زفزاف الذي كان يقضي عطلته الصيفية كل سنة في منزل شكري. والحديث يتواصل في اللقاء القادم.